الفاتحة بالبركة. نوينا افتتاح هذا المجلس على نية شيخنا وإمامنا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وبقية مشايخنا الكرام، إن الله يجعله إن شاء الله ارتباط كامل بالمتبوع الأعظم صلى الله عليه وسلم، يفتح لنا فيه ما فتحوا لهم، يعطينا ما أعطاهم، يمنحنا ما منحهم، يرزقنا ما رزقهم، يكرمنا في هذه المجالس إن شاء الله بالقرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم كما أسمعنا حديثه الطريقة المباركة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا الكلام من لسانه في يوم القيامة، ويجعلنا وإياكم في دوائر الحفظ، وكل من حضر هذا المجلس وكل من شارك فيه وكل من قرأ وكل من استمع وكل من خدم وأصحاب هذه الخيمة ومن في هذا المكان، أسأل الله تعالى أن يبارك الجميع ويجعل افتتاح هذا المجلس خير وبركة علينا وعليكم وعلى الإسلام والمسلمين، يحفظنا وإياكم وإياهم، يرعانا وإياكم وإياهم بما رعى بخواص عباد الله الصالحين على هذه النية، وكل نية صالحة نوى عباد الله الصالحين في افتتاح البخاري أو تجريد البخاري ظاهر وباطن، وإلى حضرة النبي بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم، وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث رضي الله تعالى عنه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحرث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدي أبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة. قال ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني. قال فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل. فانطلقت
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم وبسندكم المتصل. قال حتى فانطلقت به خديجة إلى حتى أتت ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيه جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمخرجيهم؟ قال نعم. ثم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يفتتح الإمام البخاري صاحب التجريد الذي جرد هذا الحديث أو جرد هذه الأحاديث المباركة بالأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونحن افتتحنا هذا المجلس بالنيات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها وسيلة لنيل البركة التي نرجوها في مثل هذه المجالس وفي مثل هذه القراءة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وفق الله الإمام البخاري أن جعل هذا الباب أول أبواب الحديث في كتابه الصحيح، لأن النيات هي الأصل كما سمعتم في اللفظة إنما الأعمال بالنيات، الكتابة والقراءة والبلاغ والإبلاغ والطعام والشراب والعبادة والعادة إنما هي قائمة على النيات. ما سن فيه النبي صلى الله عليه وسلم النية وجعله أصلا فيه فذاك أصل، وما لم يكن له أصل فيه فإنه يأتي بالتبعية، أي باعتبار أن أي إنسان يفعل فعل وينوي النية الصالحة ينال ثواب النية، حتى لو كان العمل في ظاهره ليس من الأعمال التي تقرب إلى الله. وهذا يحتاج لأهل زماننا، وكثير من الشباب مثلا يخرجون لأجل الرياضة وهذه ظاهرة في زماننا. أما لك نية صالحة أنك إذا ذهبت إلى هذا الموطن تتقوى به على طاعة الله، يتقوى جسمك على خدمة دينك، يتقوى جسمك كذلك على أنك تصلي الصلوات بعد ذلك براحة، ادخل هذه النيات أيضا كذلك، اجعل لك نية أنها تكون بعدما تفرغ من هذه الرياضة تذهب إلى الصلاة لتصلي، فيكون هذا الفعل جزء من الفعل الواجب وغير ذلك. حتى الإسلام أعطانا بركة الطعمة لو أضعها الإنسان في فم زوجته، هي النية التي ينويها. لو أن رجلا وضع في فم زوجته طعام أو حلاوة أو شيء ونوى النية الصالحة نال بها عند الله سبحانه وتعالى، لأنه قال فمن يعمل مثقال ذرة، ما حدد العمل بشيء معين، قال من يعمل مثقال ذرة من خير أيا كان نوع الخير. فالخير ليس له قيد وليس له حد، فمن عمل الخير في حد ذاته فله ثواب، ومن نوى النية فله ثواب فوق نية الله فوق نية العمل. فعلى سبيل المثال يدخل أحدهم المسجد فينال ثواب دخول المسجد والصلاة فيه، لكن أحدهم يعتكف وينوي الاعتكاف يجد الثواب مضاعف، وإنسان يدخل المسجد ويعمل في العمل في المسجد مثل الصلاة أو الذكر ثم يعتكف وينوي الاعتكاف ثم يزيد فوق ذلك ويقول نذرت الاعتكاف في هذا المسجد إلى أن يأذن الله لي بالخروج، فقد وجد أضعاف العمل الذي عمله غيره لمجرد أنه نوى هذه النيات. وهذا المقصود من الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم جاء حديث عائشة، والذي هو يجب كل مسلم أن يعرف عظمة هذا الحديث الذي وضعه الإمام البخاري بعد النية، وهو كيف تلقينا الإسلام، كيف وصلنا الدين، كيف نحن أمة محمد صرنا نتلقى العبادة والطاعة والإسلام. وآيات القرآن والعلم الشرعي الذي ما كان فيه الجاهلية، الشيء الذي اصطبغت به عقول المسلمين من بعد ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه نزلتم. هذه الآية الكريمة اقرأ باسم ربك، الكلام موجه للنبي وحفظه في صدره، وموجه لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اقرأ باسم ربك، تعلم باسم ربك، اجعل عملك باسم ربك، كتابتك باسم ربك، دراستك باسم ربك، جامعتك باسم ربك، ثقافتك باسم ربك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. انتهى عصر القراءات الأخرى، ما يسمونها بالحضارات أو ما شاكلها من المسائل الأخرى التي كان الشعوب السابقة تقرأ بها، انتهت بهذه الآية الكريمة. بل ورد الله سبحانه وتعالى قراءة اليهود والنصارى وأهل الأوثان على ذواتهم، فليست بقراءة شرعية، وليست القراءة الشرعية إلا ما تلفظ به نبينا محمد كما علمه جبريل، سواء كان في كتاب الله أو كان في السنة الشريفة المباركة. وذكر سيدنا عائشة الحالة التي يتنزل بها الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الوحي ثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضي الله تعالى عنكم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجل فاهجر. فحمي الوحي وتتابع.
رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج بين التنزيل شدة، وكان مما يحرك
شفتيه
فقال ابن عباس:
فأنا أحركهما
كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما.
فأنزل الله عز
وجل: ألا تحرك لسانك به لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
عندها بارك الله فيكم، تقاربوا، من يبغى بركة أكثر يقدم أكثر، قربوا. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال: جمعه في صدرك وتقراه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقراه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قراه النبي صلى الله عليه وسلم كما قراه. وعنه
بعد
رضي الله تعالى عنكم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
رضي الله تعالى عنكم. وعنه رضي الله عنه أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء، فدعاهم وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم فدعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه.
بعد عند كافر يستحي، قال إني مستحي أن يكذب على كافر يكذب على كافر، قال لكن أستحي أن يؤثر عني شيء من الكذب، أن ينقل الناس أن فلان تحدث بحديث وكان كاذبا، وهذا يدل على أن الصدق كان جبلة وطبع في الناس، وهذا حتى وهم كفار، وهذا ملاحظ حتى إلى الآن في كثير من الكفار ما يكذبون لأنها جبلة الطبع، والذي أدخل عن الكذب الشيطان لأجل يفسد علينا العمل والثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، مكارم الأخلاق
رضي الله عنكم. ثم كان أول ما سألني عنه وقال كيف نسبه فيكم، قلت هو فينا دون نسب، قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله، قلت لا، قال فهل كان من آبائه من ملك، قلت لا،
من ملك
قلت لا، قال فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فقلت ضعفاؤهم، قال أيزيدون أم ينقصون، قلت بل يزيدون، قال فهل يرتد أحدا منهم سخطة للدين بعد أن يدخل فيه، قلت لا، قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قلت لا، قال فهل يغدر، قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال
عليه بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل للشيخ المصنف، قال رضي الله عنكم فهل قاتلتموه، قلت نعم، قال فكيف كان قتالكم إياه، قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه، قال ماذا يأمركم، قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله، فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه.
رضي الله عنكم.
وسألتك
هل كان في هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.
رضي الله عنكم. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وإن كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه لتششمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب
بعده ثم دعا بكتاب.
قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل
فقرأه فإذا في بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقف على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، فقال له بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، فسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. قال هرقل:
هذا ملك هذه الأمة.
قال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمصة فلم يرم حمصة حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا الرجل؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل.
هذا كله أحاديث كما تسمعونها فيها تأكيد لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت عليهم الحجة، فلا تعتقد أن أحد اليوم من اليهود والنصارى لا يعرف شيء عن الإسلام، وإنما قد قامت الحجة عليهم بعلمائهم وحكامهم وملوكهم. فكما رأيتم في ما جرى للنجاشي وما جرى لهرقل وكما سيجري لغيره فيما مر، أن هؤلاء قد بلغهم ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم درسوا هذه الظاهرة لأنهم يروها ظاهرة غريبة أن يقال أن الرجل يوحى إليه وأنه يقول أنه نبي، فذهبوا يدرسون هذه الظاهرة دراسة من باب السؤال والإجابة حتى ثبت لهم أن هذا رسول الله، حتى إن هرقل يقول أنه سيملك موقع قدمي هاتين، يعني بمعنى علم يقينا أن الإسلام سينتشر، حتى هو أطلق عليه ملك وهو ليس بملك وإنما هو نبي ورسول، لكن هم يعبرون هكذا على حسب حالهم واعتقادهم. فهذا يطمئن قلب المؤمن من أهل لا إله إلا الله ممن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كل اليهود والنصارى منذ ذلك الزمان قد علموا حقيقة الدين وأنه لا يسعهم إلا أن يتبعوا النبي محمد. لكن ما الذي جرى؟ كما سمعتم، بعد أن عرفوا الحق وبعد أن تأكدوا منه وعلموا أن الله بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكافة الخلق، عرض عليهم صاحبهم وهو هرقل الإسلام وقال بايعوا محمد فإنه سيثبت ملككم. قال فحاصوا حيصة الحمر الوحش، أي بمعنى نفروا عنه. وهذا ما يدل على أنه أحيانا قد يكون من يحكم والعياذ بالله لأجل الاتباع لأتباعه، فلذلك عندما رآهم سيفلتون منه وأن هذا قد يضر حكمه وأنه قد يغير موقعه قال ردوهم علي، فردوهم. فقال لهم إني فعلت ذلك لأجل أن أعلم حقيقة ارتباطكم بدينكم. قال فسجدوا له ورضوا عنه. إذن فالحجة قائمة على اليهود، قائمة على النصارى، وخاصة على رؤوسهم، على عقلائهم، على علمائهم، على كل من يقرأ في مثل هذا العلم الذي هو اليوم صار علم منتشر. وهذا من فضل الله يثبت أهل الدين، ثبت أهل الإسلام أنه لا بديل عن دين الإسلام، لا بديل عن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يخاف منه تفلت المسلمين. الآن لسنا نخاف من ما يقوله يهود أو يقوله نصارى أو يقوله غيرهم، الذي نخافه تفلت المسلمين أنفسهم، الشك في دينهم، الشك في الرسالة، الشك في الدعوة، الشك في القرآن، الشك في العبادة، الشك في الطاعة، الفسق المنتشر في حياة المسلمين. هذا الذي يخاف منه والذي يدمر الأمة من الداخل. وأما أعداءها إذا وجدوا بابك مفتوح دخلوا منه، إذا وجدوك أنت تميل للفسق وتميل والعياذ بالله للتغير دخلوا الكفار من هذا الباب، فتكون الحجة علينا كمسلمين أكثر. لذلك كيف يثبت المسلمين أبناءهم وبناتهم في المحافظة على شرف الدين والعلاقة بالدين بصرف النظر عن الاختلافات؟ دعك من الاختلافات اللي بين المسلمين، فكلهم تحت دائرة واحدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا اجتمعت كلمتهم أمام عدوهم استطاعوا أن يقفوا على أقدامهم. وأما إن كان هم مختلفين وأعداهم يخترقوهم، ماذا سيبقى للمصلين في بلاد المسلمين؟ لا يبقى إلا كما ترون من هذا الشتات وهذا الضياع الذي جعل كثير من الشباب وكثير من البنات وكثير من الرجال يتركون دين الإسلام. منهم من ترك الطاعة والصلاة والصوم والعبادة، ومنهم من تحبب إلى ذلك العالم الآخر فذهب إلى الأفكار والعياذ بالله المنحرفة، وصار يشكك في وجود ربه ويشكك في الدين ويشكك في قواعد الشرع ويشكك في الأحكام إلى غير ذلك مما تسمعونها في هذا الزمان. وهذا نتيجة عدم اهتمام المسلمين بأبنائهم في تربيتهم على الوجه الصحيح. هذا الكتاب الآن نحن نقرأ، هذا مجلس من مجالس التربية، هكذا تربية النبي محمد. كيف نربي أولادنا ونربي سامعنا ومشاهدنا ومن يحضر معنا على أن دين الإسلام دين تربية يتقوى فيه العقيدة، تتقوى فيه العلاقة بين المسلم والمسلم، وليس تتقوى العلاقة بالكتاب. كل واحد يقول لك أنا أقرأ البخاري، ما الكتب ما الآن في الوجود؟ ليس الأمر الارتباط بالكتاب وحده، ولكن الارتباط بما نص عليه الكتاب وبما دعا إليه الكتاب من التماسك، من التحابب، من التآلف، من التآزر، كما قلنا بصرف النظر عن الأفكار المتنوعة. الله تعالى لو عندك 10 أولاد تجد كل واحد له رؤية وهم أولادك، فما بالك بأولاد الناس؟ فاقبل الناس على ما هم فيه، يجمع الله القلوب على هدف واحد، كتابنا واحد، ديننا واحد، نبينا واحد، مصيرنا واحد، عدونا واحد. لكن من الذي ارتقى إلى هذا المستوى؟ اليوم نحن نتعلم في مدارسنا ما يفرقنا، ما يجعلنا أعداء مع بعضنا البعض. هذه ظاهرة اخترقها الكافر، اخترقها العدو، اخترقها الشيطان، اخترقها الهوى، اخترقتها النفس، دمرت الأمة المحمدية. رسول الله ما عاد بيأتي مرة أخرى ولا بينزل جبريل مرة أخرى، هذا كتابنا كلام النبي وكتابنا القرآن الذي عندنا. بقي العيب عندنا نحن، إما أن نكون في مستوى الحكم أو في مستوى العلم أو في مستوى الأتباع الذين دائما يشوشون على بعضهم البعض حتى بلغوا إلى ما بلغوا إليه في هذا العالم المعاصر الذي يشق الخاطر حتى الكلام عنه وما يراه الإنسان في حياة المسلمين الذي ينتمون إلى دين الإسلام، ولكن كل منهم يخرج صاحبه من دين الإسلام. بالشبهات بالاختلافات بالمنازعات بالصراحات بالتصورات بغيرها مما يدور في عالم الأمة الإسلامية. ولكن ببركة هذا الكتاب وبركة الحبيب صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجمع القلوب على ما يحبه ويرضاه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. كتاب الإيمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان.
تكلم في البداية كما سمعتم عن ترسيخ عقيدة الأمة بما سمعنا من كيف نزل الوحي على النبي محمد، كيف تكون النيات التي ينويها الإنسان في طاعاته وعباداته، ثم بعد ذلك حول ما جرى من الكفار في مناقشتهم حول التأكد من أن رسول الله نبي على الوجه الصحيح، كل هذا فرغ منه وصارت العقيدة سليمة في الاعتقاد. فكلنا نعلم أن الدين بلغ إلينا بالتواتر، وبلغت هذه الكتب بالتواتر، تحمل لنا شرف الصلة بلا إله إلا الله ومتعلقاتها في دين الإسلام. الآن بدأ يتكلم عن قضية التعبد، ولهذا قال في الحديث: بني الإسلام على خمس. بعد أن ثبتت قضية العقيدة وصحة الرسالة المحمدية وصحة سلامة الوحي، بعد ذلك جاءت التفريعات والتفصيلات في دين الإسلام كما سمعتم: بني الإسلام على خمس. قبل ما أولا تتحقق العقائد، ثم بعد ذلك تأتي ما ألزمنا الله سبحانه وتعالى به كما سمعتموه: شهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم، هذه التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا في مسألة الإسلام. ثم تكلم بعد ذلك عن الإيمان. الإسلام مسائل تعبدية بالجوارح مع القراءة مع الإيمان بها، والإيمان مسائل تعبدية بالقلب كما نعلمها في الأركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. ما فيها تكليفات لكن فيها اعتقادات، ولهذا يسمونها عقيدة أو يسموها قضايا الإيمان. وأما الإسلام فهو عبارة عن شهادتين وعن صلاة وصوم وحج وزكاة، فهذه جوانب عملية لكنها تجمع بين الإيمان وبين الإسلام في تطبيقاتها. فهذه مراتب العطاء التي عرفت بعد أن ثبتت كلمة التوحيد في هذه الأمة، وبدأ الوحي وبدأ العلم ينزل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشؤون، حتى قال: والحياء شعبة من الإيمان. وبمقدار ما ترى الحياء يرتفع عرف أن الإسلام ينحسر. كل ما رأيت مرأة انقطع منها الحياء عرف أن هذا الإسلام بدأ ينحسر منها، كانت تغطي وجهها كشفتها، هذه مرحلة. ثم بعد ذلك بدأت تلبس ملابس ما لا تنبغي، عرف أن الحياء مع الإسلام نقص، حتى تجدها تعرض كما ترون في زمانكم، عرفنا المسألة ما عاد بينها وبين الكفر إلا الإسم. هذا كمثال في النساء، ومثلها في الرجال. إذا رأيت الرجل يتجرع على الله، يتجرع على الإفطار في الصوم في رمضان، يتجرع على الأعمال السيئة، يتجرع على انتهاك الأعراض، يتجرع على الدماء، يتجرع، عرف أن هنا بمقدار زوال الحياء تزول قواعد الإسلام من الإنسان، لأنه قال: شعبة من الإيمان هو الحياء. ما دام هناك عند الإنسان حياء من الله، وليس المقصود الحياء من الناس، الحياء من الله، استحيوا من الله حق الحياء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يردع الإنسان المؤمن عن الوقوع في الشبهات أو الوقوع في المنكرات أو الوقوع في المخالفات على كافة أنواعها ونماذجها. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
قرأ.
رضي الله عنكم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
تجد الإنسان يمر في الطريق ما يسلم إلا على المعرفة كما أخبر النبي في آخر الزمان، قال يبقى السلام على المعرفة، إذا وجدت أحد عرفته سلمت عليه، وأما لو لم تعرفه لا هو يسلم عليك ولا أنت تسلم عليه، فهذا فيه إثم. إما أن يكون هو المقصود بالسلام هنا معنيين، السلام هو قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا هو الواجب اللازم، والسلام كذلك المصافحة، وهو أن يأتي الإنسان يضع يده في يد أخيه. طبعا ليس المقصود المصافحة الشم، هذه مسألة عادة أخرى، لكن المصافحة أن تمد يدك لأخيك، وهي فيها نوع من نوع المعاهدة على الأخوة في الله، وهذه كانت منتشرة في الإسلام منذ بدايته، ولذلك علمنا دين الإسلام أن نسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. دخلت المسجد سلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، إنما يكون السلام في وقته، لا تشوش على ذاكر، لا تشوش على مصلي، لا تشوش على مسلم، حتى في مثل هذه المجالس الأفضل لنا أن لا نشوش على بعضنا البعض بالتسليم، وإنما يكون هذا بعد الدرس، فهذا فيه عامل مساعد على أننا نضع الشيء في مكانه، ثم بعد ذلك لأجل نفهم الآخرين أن في هذه المجالس هي مجالس علم واسترشاد بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تصحيح كل خطأ يرد علينا. هل تعتقد أن نحن وباعتبار أن الحاضرين كثير يمثلون منهج أهلنا وأسلافنا ما عندنا أخطاء؟ ما عندنا عيوب؟ ما عندنا تقصير؟ ما عندنا شيء يمكن أن يعاب؟ بلى والله، باعتبار أننا بشر فنحن نخطئ، قد عيب عليك شخص ما يحس أن عنده خطأ، لكن الخطأ وارد في البشر، وخير الخطائين ليه؟ التوابون. ومن اعتقد أنه ليس بمخطئ فقد خالف حقيقة خلق الله له وما أخبر عنه النبي. لو كان الإنسان ما يخطئ ما داعي للغفران، لماذا ربي يغفر الذنوب؟ لماذا يستر العيوب؟ لأن نخطئ، فالخطأ طبيعة الإنسان، والذي يتصيدون الخطأ ويتصيدون العيوب إنما أصابتهم أمراض نفسية ذاتية، وإلا فالإنسان مصاب بالخطأ، مصاب بالعيب، مصاب بالنقص، مصاب بالضعف حتى في أمر دينه. مهمة كل مسلم مع المسلم النصيحة، ما في مثل النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، بهذا تتقارب الأمة. وأما الفضيحة مقابل النصيحة، بدل ما ينصحك يفضحك أو يشتمك أو يذمك أو يتكلم بعنجهية عليك، هذا ليس دين وليست هذه الدعوة التي يتكلم عنها سيد الأمة صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وعن أنس رضي الله عنه الحديث بعينه، وزاد في آخره والناس أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه الحديث بعينه، وزاد في آخره والناس أجمعين. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعنه رضي الله تعالى عنه
بعده
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر فيفر بدينه من الفتن.
انظروا كيف التراسل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ترتيب الإمام البخاري. ذكر لنا في البداية العقيدة، ثم دخل إلى الإسلام وما يبنى عليه الإسلام، ثم دخل بعد ذلك إلى تفصيلات الشريعة والدين والتطبيقات التي ندعى إليها في الحياة، وهذا يدل على أنه يتكلم عن الأزمنة التي يمر بها الدين، حتى بلغ إلى الحديث الذي سمعتموه آخر الزمان. قال: في آخر الزمان يوشك أن يكاد أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا التغير أو ما يسموه بالتحول. عندما نقرأ هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نخرج من دائرة الفضول النفسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تكلم عن عصره ورفع مستوى العصر ومن بعده ومن بعده ومن بعده، تكلم عن الانحدارات التي تعيش فيها الأمة، يعيشها العالم، يعيشها الحاكم، يعيشها الجمهور، وتعيشها الرعاية، ويعيشها كل مسلم. ليس تهمة للناس، لكن تقرير لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأجل كما يمتأتي عند الطبيب، إذا سكت الطبيب وما أبدى لك علتك ولا قال لك إن عندك كذا كذا، كيف تعالج نفسك؟ يكذب عليك حتى تموت؟ لابد أن نعرف أن علاجنا في كلام النبي محمد بعد كلام الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأوائل أقاموا الضوابط الشرعية في زمانهم بالعلم، وفي آخر الزمان نحن نحتاج إلى أن نقرأ هذه الأحاديث التي تخص التغيرات والتحولات التي جرت في أمة محمد، ليس للتخويف ولا كذلك للترهيب ولا كذلك للتنقيص، ولكن لأجل أن تبسط الطريق للعبد المسلم فلا يقع فيما وقع فيه كثير من المسلمين من الذم، أو وقعوا فيه من الدم، أو وقعوا فيه من الاختلاف، أو وقعوا فيه من الصراع، أو ما وقعوا فيه فيما نراه اليوم في حياة أهل لا إله إلا الله. اقرأ.
رضي الله عنكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم
تمام، تمام،
إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
اللهم صل وسلم عليه.
بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد سودوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعنه صلى الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
أي بمعنى أن السيف لا يستخدم إلا لأجل إصلاح مجتمع، تغيير واقع خطأ. ولهذا قال: أن الله أمره أن يقاتل الناس ليس حبا للقتال لكن للعود إلى الحق، ولذلك قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك وهو الدعوة التي جاء بها النبي عصموا دماءهم وأموالهم. وأما كل كافر يستغرب لماذا الإسلام فيه جهاد، ويستغرب بعض الناس ليه الإسلام قاتل الكفار ولماذا جاءت الفتوحات الإسلامية، لأن هناك تغيير في واقع الشعوب، أراد الله أن يتغير الواقع بالدين، لأن الجاهلية طغت على الأمم، طغت على الشعوب الوثنية الصنمية، كل هذه طغت على الشعوب قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبعث رسول الله لضلت. فلما بعث رسول الله قامت حجة على السابقين وقامت حجة على اللاحقين، ولذلك مهمتنا نحن الآن وإن كان الكافر نتعامل معه لكن نعلم يقينا أن المسلك الذي يسلكه في دينه خطأ، وأن المسلك الصحيح هو مسلك دين الإسلام في قضايا التعبد، في قضايا العقائد، في قضايا الأخلاق، في قضايا الغيب، هذا دين ليس فيه تنازل. وأما متعلقات أخرى في العلاقة بين الشعوب فهذا أمر مفتوح ولا خلاف عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره مولاه أن يقاتل الناس أي الكفار حتى يؤمنوا، حتى يشهدوا، حتى يقيموا صلاتهم وصيامهم وزكاتهم، فإذا قال فعلوا ذلك استقر المجتمع بضوابط الشريعة وأحكامها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام كالقصاص كالتأديب كغيرها من الأشياء التي يحكم بها الشرع. فقد يقتل الإنسان إذا قتل أحد، أو يجلد إذا زنى، أو كذلك يجلد إذا شرب الخمر، فهذا المقصود بحق الإسلام، ما دام أسلمت التزم، ومن خالف بعد ذلك تقام عليه العقوبة الشرعية التي أمر بها مولانا سبحانه وتعالى أمام الانحراف أو الخطأ أو كذلك الأمر الذي يقوم به الإنسان مخالفا لدين الإسلام. قرأ.
رضي الله عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
بعد.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة على رسول الله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار.
يعطي من يكون في درجة الإسلام وإيمانه ضعيف، ومن كان في درجة الإيمان وإسلامه قوي قد يمنع النبي عنه العطاء، كما سمعتم في هذا الصحابي المهاجري الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم عنه العطاء، فالتفت صاحبه ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو جعيل بن سراقة الضمري كما ذكر في المغازي وهو من المهاجرين، النبي وزع شيء من المال ولم يعطي واحد، فالصحابي يسأل يقول له والله يا رسول الله هذا مسلم، هذا مؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه العبارة حتى أخبره في آخر الكلام أنني قد أمنع الرجل لما علم من حقيقة دينه حتى لا يكبه الله في النار. قال أهل الحديث إما أن يكون منعه النبي من الدنيا خوفا عليه منها، وإما أن يكون في درجة الإسلام، وأما إن كان في درجة الإيمان فإنه يعلم أن قلبه لا يتشوش إذا منع عنه العطاء، لأنه يعلم أن النبي لا يقسم الشيء إلا في محله، خلافا لأهل النفاق الذين اعترضوا على رسول الله في قسمته، فهؤلاء مسلمون ولكنهم غير مؤمنين. هذا الفرق بين مسألة المسلم ومسألة المؤمن. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذه هي المراتب التي كان السلف الصالح يدرسونها مع أبنائهم، يعرفون هو في درجة الإسلام أو في درجة الإيمان أو في درجة الإحسان أو في درجة الإيقان أو في درجة العرفان. هذه اللي كانوا يترقون فيها السلف الصالح عندما كان العلم العلم الشرعي المنتشر في الأرض. الآن ما عاد أحد يعرف هذا العلم ولا يسأل عنه. هكذا كانوا يترقون من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان إلى الإيقان إلى العرفان حتى يصبح أحدهم يوصف بأنه من أهل الصديقية الكبرى. وهذا العالم العربي والإسلامي كان مملوءا به، وإن كان الآن قل هذا الأمر، لكن كانوا هكذا يتلقون العلم في مجالس الشيوخ ومجالس المعرفة ومجالس الدين. عندما تغيرت أساليب التربية وأساليب التعليم وأساليب الثقافة وأساليب الإعلام، انظروا ماذا يدور في المجتمع. تبحث عن واحد يدخل في هذا المعنى ما تدري هو مسلم ولا مؤمن ولا محسن، اختلط الحابل بالنابل لعدم وجود الضوابط الشرعية التي ينشأ عليها الجيل المسلم في هذا الزمان. لكن نسأل الله اللطف والحفظ والعون.
قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر.
تكلم عنه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن بالعشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى أحدهن الدهر أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خير قط.
هذا الأجل كل واحد منا يتعامل مع زوجته على هذا المبدأ، ويجب أن تعلم يقينا كما سمعت من كلام النبي محمد، والنبي يعالج أمر الرجال ويعالج أمر النساء، وكل واحد مننا عنده أسرة وعنده أهل وعنده زوجة وعنده أولاد. فيقول أنه عندما يتغير الطبع أو عندما تثار المرأة أو عندما تخرج من طورها في العلاقة لسبب ولآخر، اعلم أنها ستقول ما رأيت منك خير قط. تقول 10 سنين ضيعتها معك بلا فائدة، ما تقوم كذا ولا تفعل كذا، لا تنظر. هذا الكلام يدل على أن النبي يتكلم عن الطبع الداخلي، هذا يسمونه عالم النفس. كيف النبي يتكلم عن النفس البشرية في تكوينها، وأنك يجب أن تتعامل مع المخلوق أو مع البشر وفق كلام النبي الذي يتكلم لك عن طبيعة الخلق. ما هو كما نرى الآن في الشباب، تحصل في السنة الواحدة يتطلقون 13,000 10,000 تزوجوا وتطلقوا، لأن ما عندهم دراسة لعالم النفس الذي يتكلم عنه نبيهم. ذهبوا ينظرون للأفلام وللصور، وفلانة طلقها فلان، وفلانة استدعت فلان يطلقها، وفلانة تحدد زوجها وقالت إذا كنت رجال طلقني وطلقها. هذه الحالة التي عليها الناس، هذه الثقافة الغريبة، الثقافة التي لا علاقة لها بالإسلام، لها علاقة بالطباع أو بما يقال ليس لها علاقة بالشرع ولكن لها علاقة بالطبع. وقبل ما يدخل الإنسان إلى عالم الزوجية يجب عليه أنه سيتحمل مسؤولية، كمثل يوم بدخل وظيفة، أي شهادتك، أي مستواك، أي معرفتك لهذا المادة اللي بتشتغل فيها، هذه الوظيفة التي بتعمل فيها. سبحان الله، أولادنا يتخصصون في كل شيء ولا يقبل في الشهادة لما يأتي بالوثيقة التي تؤكد نجاحها في الحساب ولا في الرياضيات ولا في الكمبيوتر. ولما يدخل الحياة الزوجية ما يدخل إلا بشيء واحد، بالشهوة. وكأن الله ما أوجدنا في الحياة إلا لأجل نكون مثل الحيوان. ما في ضوابط، لابد تكون ضوابط. لا يدخل الإنسان على بيت، على بنت، على أسرة إلا بعد ما أعرف أنا لماذا أتزوج. وتقرأ في كلام النبي تنكح المرأة لأربع، تعرف كيف النبي وضع الضوابط للزواج لأجل سلامة البيوت. إذا سلمت البيوت سلموا الأطفال. كم الآن أطفال مشردين بسبب الطلاق، كم أطفال مشردين بسبب النزاع، كم في هذه الحياة نتيجة أنهم يلتقون على مصالح ولا يلتقون على ديانة إلا القليل القليل. هذا ينبغي أن يتنبه المسلم. الجيل القادم سيأتي، الذي قد تزوج تزوج واللي قد عنده أهل لأنه خاطبه بأكثر من هذا، لكن أولادنا وبناتنا كيف نرشدهم، كيف نعلمهم؟ لا تتزوج البنت ولا يتزوج الرجل اللي بعد ما يعرفون الواجبات وكيف نوع التعامل. قد كنت إنسان وحدك وحدك تتصرف بمزاجك، عندما ترتبط ببنت الناس عليك أن تعلم أن هنا الزواج هو علاقة، علاقة تنازل، أنت تتنازل وهي تتنازل حتى يتم أن يكون حقيقة الزوج. الحين عندكم الحذاء يسمونه الزوج وهو واحد وهم اثنين، الباب إذا انغلق مع بعضه البعض أي بمعنى صرتم شيئا واحدا، وهذا له ثقافة شرعية وله أمر متعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكف الناس. إذا سمعت الزوجة غضبت أو قالت شيء خذ نفسك وابعد، لا تماري ولا تجادل ولا تدخل في الكلام الذي قد يصل إلى أمور خارجة عن دائرة الأدب في علاقتك بالله وعلاقتك بزوجتك وعلاقتك بالمجتمع. المسؤولية على الرجل، ثبات البيوت ليس على المرأة، ثبات البيوت على الرجل. وأما عناية البيت للمرأة، المرأة لها وظيفة، أما الرجل ما يسلم البيت إلا إذا كان هو عاقل، إذا كان يصبر، إذا كان يتحمل، إذا كان يقرأ عما وصف الله سبحانه وتعالى ووصف النبي صلى الله عليه وسلم في حياة هذه المرأة كيف تتعامل معها. خيركم خيركم لأهله وأنا أخيركم لأهلي. إذا تعلمنا ذلك سنعرف كيف نتعامل مع المخلوق أو نتعامل مع المرأة في حياة المجتمع، في حياة البيت، في حياة الأسرة، في حياة تربية الأطفال. الله يوفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سببت رسلا فعايرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر عايرته،
يا أبا ذر،
يا أبا ذر، يا أبا ذر،
ذر ذر ذر، يا أبا ذر،
يا أبا ذر عايرته بأمه، إنك امرؤ فيك شاهلية،
نعم،
وإخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يخلفهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رضي الله عنكم.
بعده.
رضي الله تعالى عنكم. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
هذا الحديث قد كان يسأل بعض الأخوان حول هذه المسألة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس. في بعض الآيات هناك جاء في الآية: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني هل في هناك تعارض في المعنى بأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يقاتل ثم بعد ذلك لم يأمره أن يكره الناس على الدين؟ هذا يدل على أنه يتكلم عن مراحل. المرحلة الأولى إدخال الناس في الدين حتى تكون الأمة قد رضيت بالدين وآمنت به، ثم بعد ذلك داخل المجتمع بعد أن يطمئن وبعد أن تقوم بشروط الديانة، بعد ذلك أناس لا يريدوا دين الإسلام، في هناك شروط أخرى يتعاملوا معهم، إما بالجزية، إما يتعاملوا معهم بالصلح، إما يتعاملوا معهم أحيانا بالقتل، أحيانا يتعاملوا معهم بأنه يرضى أن يظل على دينه بشروط سموه الذمي. فجاءت التفصيلات الشرعية بعد ذلك تضبط الأمر. أما في الأصل فإنه أول ما يجب أن يفعله النبي في حياته أن يجاهد في سبيل الله حتى استقر المجتمع. بالطبع عندما استقر المجتمع بقي اليهود في مكة في المدينة وعاملهم النبي معاملة الذمية، وبقي بعضهم في مكة وبقي بعضهم في بلدان أخرى يعاملهم معاملة أهل الذمة، لم يقتلهم لأنهم مجرد أنهم كفار، لكن عندما يحاربون، لأن الإشكال هو في الحرب، إذا حمل الذمي أو أي أمة حملت السلاح يجب على المسلمين أن يحملوا السلاح درءا لدينهم وحفاظا عليه. وأما من لم يريد أن يدخل الإسلام لا يدخل الإسلام، لكن في شروط مقابلها سمونها شروط الذمة يجب أن يلتزم بها ولا إشكال في ذلك. هذا زمان عندما كان المسلم مهيمن على الواقع، أما اليوم المسألة تغيرت، تحول الحال إلى حال آخر، فهناك أحكام نسميها أحكام آخر الزمان. أحكام آخر الزمان تشريع خاص بالمراحل التي سقط فيها قرار الأمة وضاعت الأمة على ما وصلت إليه. لابد نبحث عن هذا العلم وهذا التعامل وهذه الأساليب من داخل النصوص الشرعية، ليست النصوص الشرعية اللي كانت تتعامل بها قبل 1000 سنة أو 500 سنة، ولكن فيما تكلم عنه النبي في آخر الزمان، عندما تنقض العراء، عندما يصدق الكاذب، عندما يكذب الصادق، عندما يؤمن الخؤون، عندما يخون الأمين. وهذه دراسة يستفيد الإنسان منها في هذه المواقف. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ ف... فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم.
الشرك والعياذ بالله المنصوص عليه في القرآن، دائما نقف عند هذه اللفظة لأهميتها، إن الشرك لظلم عظيم. لا يسمى الشرك شرك إلا ما نص عليه في كتاب الله أو نص عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شرك الجزئية وجعلوا له جزءا، هذا شرك. اليهود والنصارى عندما عبدوا عزير ومن وعيسى هذا شرك. أهل الأوثان عندما عبدوا الأصنام هذا شرك. كل ما كان في القرآن من الشرك كل أهل لا إله إلا الله يحاربونه ولا يؤمنون به ولا يدعون إليه ولا ينبغي أن يلتفتون إليه. هذه المسميات الشرعية لمفهوم الشرك الوارد في كتاب الله والوارد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الشبهات الأخرى التي جرت في أخريات الزمان فأطلقت عليها هذه الألفاظ، هذه تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى وعي وتحتاج إلى إدراك وتحتاج إلى توأدة حتى لا يستعجل الناس في اتهام بعضهم البعض بالخروج من الدين ببعض الشبهات أو ببعض الإفراط أو ببعض التفريط. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك. قلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل وذكر الغافلون.
صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي، صلي وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا من تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى
من مغلة بدمي.
مولاي
صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم، يا مهبة الريح
من تلقائك
عظيمة وأوضى البرق في الظلماء من إضامي.
مولاي صلي وسلم
إيمان
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم،
فما لعينيك إن قلت اكفو فهمتا، وما لقلبك
إن قلت استفق
يا همي. مولاي صلي
يا حبيبك خير الخلق كلهم،
يا يحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم، لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر الباني والعالم. مولاي صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم، والله أعلم. اللهم صل على محمد عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد،
اللهم صل عليه وسلم،
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم سلم استغفر الله 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 اشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
الفاتحة بالبركة. أن الله يجعل افتتاح هذا المجلس في هذه الليلة المباركة في أول ليلة من ليالي شهر رمضان إن شاء الله افتتاح الخير والبركة علينا وعلى الحاضرين وعلى المستمعين. ونوينا وإياكم ونوى شيوخنا ورجالنا في مجالسهم وفي لقائهم وفي محاضرهم وفي محافلهم. ونسأل مولانا سبحانه وتعالى يجعل دخول هذا الشهر على الأمة الإسلامية خير وبركة يزيل عنا وعنهم كل أذى وكل بلاء وكل محنة وكل فتنة وكل شدة وكل أذية وكل بلية ويكتبنا وإياهم وإياكم من خيار البرية يصلح القول يصلح الفعل يصلح النية يجمع كلمة أهل لا إله إلا الله على ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا توجهنا إليك بسر أسمائك وصفاتك وعطائك وفضلك وكرمك وبركة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبركة الحديث المبارك الذي قرئ في هذا المجلس. أسأل الله سبحانه وتعالى يكشف عنا وعن الأمة الضر ويمنحنا النصيب الأوفر من العطاء والفيض والكرم والاستقامة والالتزام الشرعي في هذا الشهر الكريم بالصيام والقيام والأعمال الصالحة ويجنبنا المعاصي والآثام. اللهم جنبنا ومن حضر معنا ومن استمع إلينا كل معصية وكل لمم واحفظنا في ذواتنا واحفظنا في نهارنا وفي ليلنا وفي نياتنا وفي عاداتنا وفي عباداتنا وفي كل ما خولتنا من النعم وارزقنا الشكر عليها في كل حال. وبارك اللهم لنا في هذه الليلة وفي كل ليلة واختم بالحسن أعمالنا وأعمارنا وأنت راضي عنا في خير وفي لطف وعافية وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما خولت. ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة للسيد عبد الله بن محضار الهدار المتوفى بالقدم بحضرموت. أسأل الله يغفر له ويرحمه تغشاه بواسع الرحمة والمغفرة. وإلى روح الشيخ حسن بن حسين باسندوة أسأل الله له الرحمة وأسأل الله أن يجزيه خير عن العلم وعن مجالس العلم ويبارك فيه وفي أولاده وفي أسرته أجمعين. إلى روح المتوفى أحمد مرداد أسأل الله يتغشاه بواسع الرحمة والمغفرة ثبت أهله إن شاء الله وذريته ويجعلهم محفوظين من كل شر. ثم إلى روح المتوفى علي بن علي البرعي أسأل الله تعالى يتغشاه بواسع الرحمة والمغفرة ويكرم إن شاء الله أولادنا وأهلنا وأبنائنا إن شاء الله بالبركة في الأوقات والأحوال والصفات والذوات وبنية إن شاء الله البركة للمولودة نور بنت محمد بن صالح بن هود بن شيخان الحبشي وكذلك الفاتحة بالشفاء للسيد هاشم بن علي بن الشيخ بكر. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الرحمة والمغفرة لمن توفي والبركة في من بقي والرحمة إن شاء الله والتيسير لمن ولد. أسأل الله ذلك والمرحوم كذلك نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة للمرحوم أحمد بن فريد الصليمة العولقي. أسأل الله أن يتغشاه بواسع الرحمة والمغفرة. توجهنا إليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين فليس راحم إلا أنت ولا معطي إلا أنت ولا مانع إلا أنت ولا وهب إلا أنت. أنت تشمل الأحياء وتشمل الأموات بالنصيب الوافر من الرحمة والنصيب الوافر من المغفرة والنصيب الوافر من العتق من النيران. توجهنا إليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين بسر ما أوجدت بسر ما أعطيت بسر ما منحت مع غفر الذنوب وستر العيوب والاجتماع الكامل لنا ولكم بالحبيب المحبوب ويختم بالحسن أعمالنا وأعمارنا وهو راضي عنا وعنكم في خير ولطف وعافية ظاهرة وباطنة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ديني إياك نعبدون إياك نستعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهلي القطر
أنثى وذكر،
ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا
دائما
وأخلات قيا علما، نحظى بالخير ونكفى
كل شر،
ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا
وليا سواك،
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله
ونعم الوكيل،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحابه وسلم، سبحان ربك
رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
استودعكم الله.